بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أنواع الرد بالسقط، قال منها ما هو واضح، ثم قد يكون واضحا للسقط أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلس وهو الذي السقط الخفي الذي لم يبن، والمدلس أو الحديث الذي فيه تدليس هو من أهم مباحث السقط والانقطاع في الإسناد، ومعرفته مهمة. قال والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وما شابههما، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى من حدث عنه. ما هو المدلس قبل أن نتكلم عن المرسل الخفي؟ التدليس في اللغة مأخوذ من الدلس وهو الظلمة التي يخفى معها الرؤية الجيدة للأشياء، وفي علم الحديث له علاقة من المعنى اللغوي، وهو أن يخفي المحدث عيبا في الإسناد وهو الانقطاع بروايته لهذا السند بصيغة تحتمل الاتصال، فيثبت أن بعض الرواة ثبوتا لنا بيقين سماعهم من شيوخ، ثم يروي عن هذا الشيخ ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه، فيكون بينه وبين شيخه هذا راوي، فيسقط هذا الراوي لحاجة في نفسه، إما لضعف هذا الراوي وهذا أخطرها، وإما لغرض العلو، ما يريد أن ينزل، هذا الشيخ موجود، مثل أنت الآن الشيخ علي بن عبد الخالق القرني حفظه الله موجود، فأنت ممكن أن تسمع منه أو تسمع عنه بواسطة مني، فتقول أنت أنا سمعت من علي عبد الخالق لكن هذا الخبر لم تسمعه منه، فحتى لا يكون بينك وبينه رجل تريد أن تعلو فتقول عن علي بن عبد الخالق، ولكنك أسقطت الواسطة الذي بينكما، فهنا المحل الإشكال، دلسته أخفيته، فلو كان المخفي ثقة لا إشكال، لكن جهلنا بحال هذا المخفي جعل الأئمة التدليس نوعا من أنواع العيوب التي يعاب بها الراوي، لأنه أسقط طبقة من طبقات الإسناد دون حجة يحتج بها. والتدليس هو من أنواع الجرح الذي يجرح به الراوي، وهنا كلامنا كله طبعا تدليس أنواع، والمصنف هنا تكلم على نوع واحد وهو تدليس الشيوخ، أن يدلس الإنسان يخفي شيخه، والتدليس يعني تدليس القطع وتدليس الشيوخ وتدليس الأسماء، هناك أنواع عديدة، لكن مصبها كله في محل واحد وهو إخفاء طبقة من طبقات الإسناد مع ظاهر الاتصال بالسند بصيغة توهم بالسند. طيب كيف أو كيف يعرف الراوي بأنه مدلس؟ هنا محل التحريك، يعرف بأن الأئمة سبروا حديثه فعلموا من حاله أنه يخفي لغرض من الأغراض، حينما يسأل هل سمعت منه يقول لا لم أسمع منه وإنما حدثني فلان، هو يعترف مثلا، هذا واحد. الشيء الثاني الأئمة تكتشفه باعتبار الطرق بالنظر في حال الأحوال، فلذلك ينكشف لهم سقوط طبقة من طبقات الإسناد فيكتشف به تدليس هذا الراوي فيحكمون عليه بالتدليس. وهنا أمر مهم، كثير من طلاب العلم المتأخرين اليوم يعتمد على الحكم على التدليس على بعض المصنفات المختصة بذلك، مثل طبقات المدلسين الحافظ بن حجر، أو يكتفي مثلا بذكر الإمام بن حجر للراوي بأنه مدلس في تقريب التهذيب، وهذا خطأ في البحث لأمور. الأول أن طبقات المدلسين الحافظ بن حجر أنه على اسمها جعلها طبقات، منها ما احتمل الأئمة تدليسهم ولو سموا بالتدليس ولو مرة واحدة، من الطبقة الأولى والثانية، فلا يعتبر جرح وحديثهم معتبر ولو بالعنعنة. الأمر الثاني أن هناك جملة من الرواة ممن حكم عليهم الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين أو في التقريب عند التحقيق أنه منفي عنهم التدليس، منفي عنهم التدليس. فهنا هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن الأئمة المتقدمين، الأئمة المتقدمين من طبقة أتباع التابعين أو من أحمد وما فوقه، جملة منهم يعبرون عن الإرسال بالتدليس وعن التدليس بالإرسال، فهنا تنتبه لمصطلح المحدث، تنتبه لمصطلح المحدث. فحينما مثلا تسمع أن إمامنا الأئمة حكم على راوي بالتدليس وهو من الأئمة المتقدمين، لا يأتي في ذهنك حصر هذا التدليس بصورة واحدة فقط وهي التدليس المعيب الذي يجرح به الراوي، لا، وإنما قد يقصد به الإرسال، قد يقصد به الإرسال أو يقصد به الإخفاء، فلا بد أن تنتبه. مثال أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عاص، عبد الله بن عمرو بن عاص، من أشهر ما يذكر في كتب المتأخرين مباشرة أبو إسحاق ثقة مدلس اختلط في آخر عمره، تمام؟ لن نتكلم الآن على الاختلاط، نتكلم على التدليس. حينما تفتش في أبي إسحاق وهم من أتباع التابعين لا تجد أن أحد من الأئمة المتقدمين وصفوا بالتدليس، وأول من وصفه بالتدليس من؟ ابن حبان، وهو متأخر عنه بطبقتين. طيب، ومضى كل العمل الآن على تضعيف حديثه، بس حتى عند بعض المحققين الكبار العلماء الكبار، ولا لا أقول لك أني تميزت بشيء، أنا ناقل، أنا ما جبت شيء من عندي، فأنت هنا تحرر المقام. مثله الإمام الزهري، الإمام الزهري معروف ثقته وعدالته وقدره، ذكره الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين وفي إحدى الرسائل العلمية التي ناقشتها قال الطالب الإسناد فيه الزهري وهو مدلس وقد عنعنه في الحديث ضعيف، مصيبة، مع أن الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الأولى مما احتمل الأئمة التدليس، لكن المقام في ماذا؟ أنك لا تعجل في الحكم على الراوي على التدليس. الإمام الأعمش له أكثر من 30 حديث صحيح مسلم بالعنعنة، قال الحافظ عنه مدلس. طيب ما نصنع بأحاديث مسلم؟ هل نقول اختيار؟ هل نقول أن الإمام مسلم عرفها وكشف غورها فاختار منها؟ طيب ما تسوي بغيره؟ ما لا؟ إذن هناك إشكال. إذن ما الحل؟ الحل أني لا أعجل، وخصوصا حينما يوصف إمام من الأئمة بالتدليس، وعلى الأخص حينما يكون من رجال الصحيحين وقد روى له أصحاب الصحيح بالعنعنة، فهنا تنتبه لهذه المسألة، لأن التدليس كان عند الأئمة جريمة. يعني لما يقول شعبة رحمه الله إن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولما يكثر من ذم التدليس أو الإمام سفيان الثوري، ثم بعد ذلك كلهم يوصفون بالتدليس، فهنا تنتبه لهذا الأمر يا أخي الكريم، تنتبه. حديث المدلس بالعنعنة أو بأي صيغة توهم الاتصال غير صيغة أو أداء التصريح بالسماء حديثه مردود، سواء قال عن أو قال أو أن، تمام، كلها حديثه مردود ما دامها توهم الاتصال، ما لم يصرح بالتدريس. يقول سمعت، أخبرني، حدثني، أنبأني، فهنا حديثه محمول على الاتصال، مع الاختلاف في أنبأني هل هي، لكن نحن نقول على اصطلاح المتأخرين على أنها ليست إجازة وإنما هي على الحقيقة على السماع، لكن المقصود أنه لا بد أن يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث فحديثه مقبول وإلا حديثه مردود. والتدليس جرح ذم وليس مدح. طيب، إذن التدليس هو رواية التلميذ عن شيخه عن راوي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم الاتصال. قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. هذا المصطلح من الإمام الحافظ بن حجر وهو دقيق، وهذه من فرائد النخبة، هو من أحسن من عرف المرسل الخفي وفرق بينه وبين التدليس. الآن التدليس قلنا شرط إيش؟ اللقي والسماع. المرسل الخفي أن تروي عمن عاصرته ما لم أصلا أنت لم تلقه، ما لم تسمعه منه، أن تحدث عن معاصر بصيغة توهم الاتصال السماع وأنت لم تلقه. إذن الآن أنت الآن، أنا مثلا عاصرت عبد القادر الأرناؤوط، تمام، رحمه الله، لكني لم ألقه، أنا ما رأيت عبد القادر الأرناؤوط في حياتي قط، رحمه الله، تمام، ثم أحدث عن عبد القادر الأرناؤوط، إن قلت سمعت فأنا هنا الآن متهم بالكذب فأنا لم أسمعه، فإن قلت عن عبد القادر الأرناؤوط فأنا لست مدلس. هنا الآن إرسال إيش؟ خفي، إرسال خفي، لأن أصل الانقطاع بيني وبينه واضح لأني لم ألقه، الانقطاع بيني وبينه واضح، مثل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح أصلا هو تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فلذلك هنا هذا المرسل الخفي، المرسل الخفي. أما مثلا شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، عاصرته ولقيته من فضل الله عليه وجالسته كثيرا، تمام، فهنا إن حدثت عنه ما لم أسمعه عنه، ما لم أسمعه منه بصيغة توهم الاتصال فأنا مدلس لأني سمعت منه، أو بن باز أو بن عثيمين أو بن جبرين، تمام، هؤلاء مثلا من الله علي وأكرمني وجالستهم وحضرت دروسهم، تمام، فسمعت منهم، فإذا رويت عنهم بصيغة توهم الاتصال وأنا لم أسمعه لأني ما يجوز لي أقول سمعت، تمام، فهنا هذا التدليس. لكن عبد القادر الأرناؤوط لا، مرسل إيش؟ خفي. أو مثله اليوم شعيب فمد الله له على طاعة، أو مثلا أو غيره مثلا من الأئمة الموجودين اليوم الذين عاصرناهم لكن لم نلقهم. فهنا التفريق الدقيق بين المدلس وبين التدليس وبين الإرسال الخفي. قال ثم الطعن. الآن انتهينا أيها الأحبة من السقط، إذا نلخص السقط، عندنا التعليق من أول السنة، ثم بعده الإرسال من آخر السنة، ثم الوسط المعضل والمنقطع، ثم بعد ذلك كان ظاهرا، هذا واضح بين، وإن كان خفيا، تمام، اللي هو السقط فهو التدليس، ثم إن كان من راو سمع منه وعدث بما لم يسمعه منه بصيغة توهم فهو التدليس، وإن كان من معاصرين فهو إيش؟ المرسل الخفي. إذا الآن انتهينا من أسباب الطعن التي ترد بها الحديث بسبب السقط، بسبب السقط. أما الآن ينتقل هو رحمه الله تعالى بسبب الطعن، ثم قال ثم الطعن إما يكون لكذب الراوي، هذا الآن يلف كما اتفقنا، تمام، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. عندنا الآن كم؟ 10. شوف الآن، كذب الراوي 1، تهمته 2، فحش غلطه 3، غفلته 4، فسقه 5، وهمه 6، مخالفته 7، جهالته 8، بدعته 9، سوء حفظه 10. بدأ بنوع التدلي من الأسوأ إلى الأخف، تمام، من الأسوأ إلى الأخف، ثم نشر الآن. وقلنا أن النخبة مضى فيها باللف والنشر المرتب المرتب، تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: فالأول الموضوع وهو الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخطر الأمور وأعظمها، وهي من الجرائم الكبرى في الديانة. وقد اتفق أهل العلم على أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فإنه قد يعني تقحم كبيرة من كبائر الذنوب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واتفق الأئمة على رد حديثه وعدم قبوله، واختلفوا هل يقبل حديثه بعد التوبة أم لا، والكثير منهم على عدم قبول حديثه ولو تاب. وكفره بعض أهل العلم الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عليه متعمدا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وإلى ردته، نسأل الله العافية والسلامة. والذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم إما لأسباب دينية كالترغيب والترهيب، أو نصرة لمعتقد فاسد، يعني كالذي وضع الأحاديث في فضائل السور، لما قيل له بذلك قال: رأيت الناس قد أعرضت عن كتاب الله عز وجل، فأحببت أن أحبب إليهم كتاب الله عز وجل. هذه جريمة والعياذ بالله. وقد تكون سياسية مثل أحاديث النواصب والروافض وما شابههم، غرضهم من ذلك سياسي. وقد تكون والعياذ بالله مذهبية، تمام، يعني بسبب الانتصار، كما ذلك الذي قال: يخرج في آخر الزمان رجل هو أشد على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس. هذا والعياذ بالله من النصرة للمذهب. ويخرج رجل هو كالشمس اسمه النعمان يمدح به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا كله والعياذ بالله تعالى من الفجور ورقة الدين، نسأل الله العافية. ومنها أسباب مادية، مثل الذي حضر عند الخليفة، فلما رأى الخليفة يلعب بالحمام قال: لا سبق إلا في خف إلا في خف أو ناصل أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، ثم ذاب أو جنح حينما رأى الخليفة المهدي. فلما علم المهدي أنه كذب من أجله ذبح الحمام أو طيره. وهذه حينما يتسبب الأمر في صد الإنسان أو في ضعفه في أمور ديانته فيتخلص منه سنة نبوية. ما دليلها؟ حينما تشغلك الدنيا فتتخلص منها، هذه سنة نبوية وعمل بها السلف. بالسوق والأعناق لما شغلته عن صلاة العصر فطفق ضربا بالسوق والأعناق، أخذ الخير يذبحها صلى الله عليه وسلم سليمان. ومثل بعض السلف لما يشغف بجارية له يبيعها حتى لا تشغله عن طاعة الله عز وجل. أو تهمته بذلك، أي تهمته بالكذب في حديث الناس، وهذا من خوارب العدالة حينما يكذب في حديث الناس والعياذ بالله ويعتاد على ذلك. فالأئمة لما يرونه يكذب في حديث الناس ويعلمون أنه لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يتركون حديثه ويسمون حديثه المتروك. قال أو فحش غلطه أي كثرته، وكل شيء جاوز قدره فهو فاحش، وهو من القوادح في الضبط. إذا أصبح ما يعتني بضبطه لا في صدره ولا في سطره ولا يلتفت لذلك، قالوا يا رجال انتبه، تراك أنت مفرط، راجع محفوظاتك، أنت قاعد لخبط، ولا يهتم بذلك، فيفحش غلطه، يركب أسانيد بعضها على بعض، فهذا والعياذ بالله المنكر على رأي. إذن الآن هذا ثاني استخدام للمنكر عندنا. مرة قبل الظهر وش قلنا؟ متى استخدمنا المنكر؟ مخالفة من؟ ها؟ الضعيف للثقة. والآن الآن استخدمناه في من؟ في الذي فحش غلطه فحديثه منكر. قال أو غفلته عن الإتقان لما يرويه، وهذا مما يقدح أيضا في الضبط. قال عنه وكذا الرابع والخامس أي غفلته وفسقه يسميه رحمه الله تعالى هذا إذا حصل كل ذلك حديثه مردود. كذلك أو غفلته كل ذلك يسمى من منكر الحديث الذي إذا فحش غلطه أو كثرت غفلته أو فسقه ظهر بأي نوع من أنواع الفسق فإن حديثه يرد ويسمى حديثه مردود. أو وهمه، هذا الأمر الذي بعده، قال رحمه الله هنا وكذا الرابع والخامس يعني منكر على رأيه. قال أو وهمه، وهذا من القوادح أيضا بالضبط، إذا كان يهم في الحديث ولا يتقنه، مثل يقال فلان يهم في حديث سفيان. الوهم عندنا إما عام يهم في كل الأحاديث وهذا حديثه ساقط من الحديث الضعيف الشديد، وهناك جرح مقيد، مثل أن يهم في حديث إمام بعينه هو صدوق، إلا أنه يهم في حديث من؟ سفيان. لقي سفيان مرة وتعبان وسمع من سفيان 5 أحاديث تمام فلم يضبطها، هو صدوق، لكن في حديث سفيان يهم. فهنا الآن الضعف إيش؟ مقيد. الضعف مقيد فقط فيما إذا حدث مثلا عن سفيان، لكن عن غير سفيان لا، هو صدوق. وهناك من هو أصلا يهم عموما، يهم عموما، فهذا حديثه مردود من الأحاديث شديدة الضعف. أو مخالفته طبعا، والوهم بما يعرف إما أن يطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، هناك قرينة تدل على أن هذا الحديث ليس من حديث سفيان تمام، أو حينما نجمع طرق حديث فلان، إذا تجد هناك جزء بحديث فلان بن فلان يجمعون كل حديث فلان بهذا الجزء، هذا الجمع يبين له هل هو وافق الثقات أم خالفهم، فلما تظهر لهم المخالفة يعلمون أنه واهم في حفظه أو في كتابته. وجمع الطرق، إذا جمعت الطرق فالمعلل، فهنا تنكشف العلة عندنا. الآن انظر إلى هذه اللفظة لما قال وجمع الطرق، إذن نستفيد من قوله وجمع الطرق أن العلة لا تكشف إلا بجمع الطرق، العلة لا تكشف إلا بماذا؟ بجمع الطرق. الآن لو تقلب في علل بن أبي حاتم لا يمكن أن يكتشف لك ونصلك على علة إلا بعد أن يورد الحديث بأكثر من إسناد، أو تقرأ في علل الدارقطني، يعني علل الدارقطني يا جماعة شيء عجيب، أكثر من 10 أجزاء المطبوعة الآن. تعلمون شيء العجب فيه؟ أن الإمام الدارقطني كان يحدث بها من حفظه، من حفظه، يجلس في المجلس ثم يملي هذا الكتاب العظيم من حفظه، كل ما تسمعه هو من حفظه، كل ما تقرأه اليوم أنت كان يحدث به الإمام الدارقطني من حفظه، يأتي بالأوجه كلها متتابعة، ثم هذا ثم هذا ثم هذا، بعض الأوجه تتجاوز 10 أوجه وهو يستطيع أن يميز كل وجه عن الآخر، ثم يعطيك الراجح. رحمة الله تعالى عليه. فإذن الحديث المعلل لا يمكن أن تكتشفه إلا بماذا؟ إلا بجمع الطرق. قال: أو مخالفته لغيره، يعني أو مخالفته لغيره، تمام؟ فإذا خالف غيره ثم كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد، وسوف نأتي إليه بعد قليل. طيب، قال نرجع إلى الأول: أو جهالته، يعني يكون الراوي مجهول غير معروف لا بجر ولا تعديل. وهذا هل هو من خوارم العدالة ولا من خوارم الضبط؟ ها، اختلفوا فيه. الجهالة هل هي من خوارم العدالة أو من خوارم الضبط؟ وش دخلوا العدالة؟ مجهول، فما نقول من خوارم العدالة لأننا أصلا لا نعرفه. المجهول عندنا نوعين: مجهول حال، ما نعلم حاله، لا نعلم عنه لا خير ولا شر، تمام؟ هذا ما نعرف لا اسمه ولا رسمه ولا حاله، ما نعرف عنه شيء. الثاني مجهول العين، الأول مجهول العين، لا نعرف لا اسمه ولا رسمه ولا نعرف عنه شيء. هذا أصلا يعني لا نستطيع، كله مجهول عندنا، مجهول يعني في عدالته، مجهول في ضبطه عليكم السلام، مجهول في ضبطه، مجهول في كل أحواله. فلذلك هذا حديثه يرد، ولذلك يرون أن مجهول العين أن حديثه من الحديث الضعف الشديد، الضعف الشديد. الثاني نعلم أنه فلان بن فلان، تمام، ولم يروي عنه إلا واحد فقط، هذا الحديث رواه فلان عنه، لكن لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا. فهذا الآن مجهول الذي هو مجهول العين، تمام، هل هو الجهل بعينه من خوارم العدالة ولا من خوارم الضبط؟ إن قلنا من خوارم العدالة، رجل يصلي ورجل لم نرى في عدالته شيء، مسلم، فلا يجوز لنا أن نعتدي على عدالته، لأن حنا قلنا أن العدالة هي ملازمة التقوى وترك خوارم المروءة، تمام، لكن نحن نخاف من ضبطه، ما شهد له الأئمة، تمام، بالضبط والإتقان. وهذا الحديث لم يعرف إلا من طريقه، لو وافق غيره انتهينا، لكن بما أنه لم يعرف إلا من غيره ومثله لا يحتمل منه تفرد، فلذلك توقفنا في حديثه. فإذا ورد من حديث آخر انجبر حديث المجهول العين أو بدعته. والبدعة هي أصلها في الاعتقاد، ولذلك كان لها أثر في النقد. والبدعة هي نوع من أنواع الفسق، سواء إذا كانت البدعة مفسقة، أما إن كانت مكفرة فهذا خلاص منتهي. إذا كانت بدعته مكفرة من البدع التي يكفر بها صاحبها كغلاة الجهمية الذين ينكرون الصفات، وكغلاة الرافضة الذين يكفرون أبو بكر وعمر ويقولون بتحريف القرآن، وهو أكثر اليوم أهل الصفويين المبتدعة هؤلاء الذين على رأسهم إيران، ويتزعمهم في الحزب السياسي الإعلامي حزب الله والحوثي وما شابههم، فهؤلاء كلهم لا يدخلون في حكم الرواية أصلا، لأن بدعتهم مكفرة، وهم أصلا يكفرون أهل السنة، هم يكفرون أهل السنة، ولا يعني لا يخفون تكفيرهم. يعني آخر ما هذا أمس، أول أمس، ليس الجمعة، أول أمس يوم الخميس، خطاب خامئني بالنص يقول الحرب في سوريا هي حرب إسلام وكفر، حرب إسلام وكفر، وهو يقف مع من؟ يقف مع بشار. فمن الكفار؟ هم إخوان المجاهدون الذين يثورون على بشار. فلذلك هو تكفيره بالجملة أشد. يعني أهل السنة أهل الرحمة لا يكفرون مثله إلا بالقيد والشر، لكن هذا لا، بالجملة يكفرون أهل التوحيد الخلص من أهل التوحيد بزعم أنه أتباع الإمام محمد عبد الوهاب، واتباعه شرف رحمة الله تعالى عليه، ورفع الله درجاته في عليين وأنزله منازل المهديين وجمعنا به في جنات النعيم، فهو إمام مجدد مخلص نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، قام بالتوحيد الخالص شهد له القاصي والداني ممن وافقه أو خالفه، وممن شهد له من معاصريه الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وهم من أئمة الهدى والدين وغيرهم، غير أئمة الحديث في الهند والسند ممن شهدوا له بالإمامة والجلالة رحمه الله تعالى وجمعنا به في عليين. أو سوء حفظه يكون غلطه أقل من إصابته، والفرق بين سيء الحفظ وبين فاحش الغلط أن فاحش الغلط خطأ أكثر من صوابه، أما سيء الحفظ فيكون صوابه أكثر من خطأه. فالأول الموضوع كما قلنا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المتروك تمام، وهو المتهم بالكذب، والمتهم بالكذب. وأما كما قلنا من فحش غلطه وكفر فهو أيضا يدخل في المتروك. قال ثم لما قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج، أو بدمج موقوف مرفوع فمدرج المتن. الآن أدخل علم جديد في موضوع الطعن في الراوي. الآن الراوي إذا خالف تكون مخالفته في نوعين، أما الأول بزيادة بالإسناد بتغيير سياق الإسناد تمام، وهو قال يسمى مدرج الإسناد، والإدراج هو المضي، يعني يدل على مضي الشيء وذهابه، درج فلان يعني مات راح انتهى، ومعناه الإدخال، ومنه الدرج. تعرفون الدرج؟ لما سمي الدرج درجا لأنه يدخل فيه الأشياء وتخفى. ومنها أدرج فلان في أكفانه، يعني أدخل في أكفانه. ومثاله قول الإمام الترمذي حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن ربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث عن أبي وائل عن عبد الله قال سأل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الحديث. قال الترمذي حديث سفيان الأول تمام. شوف الآن حديث سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل تمام، أصح من حديث شعبة. شعبة وش يقول؟ قال حدثنا سعيد بن ربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث تمام، أصح من حديث شعبة عن واصل، لأنه زاد أي أدرج في إسناده رجلا. حدثنا محمد بن المثنى هنا الآن تمام، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل تمام عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هكذا، رواه شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمرو ابن شرحبيل. فهنا الآن أسقط من؟ عمرو ابن شرحبيل. فلذلك هنا الآن حديث واصل لما زاد فيه زيادة. أما الإدراج في المثل وهو يكون في أوله وفي وسطه وفي آخره، مثل حديث الزهري رحمه الله تعالى عن عائشة في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يتحنث، قال أي يتعبد، هذا في الصحيح، ولفظة يتعبد هي تفسير للفظ إيش؟ يتحنث، فأدخلت في المتن يظنها أنها من قول النبي أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفسير. ومنها لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأنهم يأتون يوم القيامة إيش؟ غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من قول من؟ قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى المدرج في الإسناد في المتن. فإذا قدم آخر فالمقلوب سواء في الإسناد أو في المتن، مثل أن يقول كعب بن مرة راوي يقول مرة بن كعب، الآن انقلب عليه الاسم، أصل الاسم إيش؟ كعب بن مرة، فيسميه مرة بن كعب، وهذا في الإسناد، هذا القلب في الإسناد. أما في المتن فأشره حديث مسلم حتى وفي السبعة الذين يظلهم الله فيتصدق بالصدق وإن والرجل فيخفيها حتى لا تعلم، هذا الأصل لا تعلم شماله ما تنفق، لكن هناك مش قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ومن الحديث التي وصفت بالقلب وفيها خلاف حديث ماذا الذي يذكره مثال لما ابن القيم، حديث بروك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما تبرك البعير، وليضع ماذا قال يداه قبل ركبتيه، قال هذا فيه قلب، لأن ركبتي البعير وين في يديه، يرى ابن القيم لأن ركبة البعير في يديه، فلذلك وليضع ركبتيه قبل يديه يراه ابن القيم رحمه الله تعالى. أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، إذا زاد راو في الإسناد مثل الآن ما روى عبد الله بن مبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. تمام. أهل العلم لما جمعوا الطرق تبين لهم أن أبا إدريس زيادة في الإسناد من قبل سفيان، فذكر سفيان في هذا الإسناد فذكر آسف ذكر سفيان وأبي إدريس وهم. أما الوهم الأول فهو من عبد الله بن مبارك، فهو الحديث من حديث عبد الرحمن بن يزيد، ثم ذكر أبي إدريس، فالوهم في ذكر سفيان هو من بعض الرواة الذين دون ابن المبارك، لأن جماعة من ثقاتي رواه ابن المبارك عن ابن جابر مباشرة دون سفيان. وأما ذكر أبي إدريس فالوهم منسوب إلى ابن المبارك. فهنا الآن لما تجمع الطرق تجد أن عبد الله المبارك رواه مباشرة عن عبد الرحمن بن يزيد، إلا أن أحد تلاميذ عبد الله المبارك قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، فأدخل بين عبد الله المبارك وعبد الرحمن بن يزيد من؟ سفيان. فهذا مزيد في متصل الأسانيد. هل يقبل أو يرد زيادة الراوي هنا؟ ينظر فيها في وسائل الترجيح، فإن كانت مخالفة فترد، وإن كان الذي رواها أوثق، الذي روى الزيادة أوثق ممن لم يرويها، شف أوثق، شوف الشرح كما يأتي الآن بعد قليل، قال فإن رواها كان أوثق فتقبل هذه الزيادة، أما إذا كان لا فينظر في وسائل الترجيح. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، إذا كان الحديث يروى من أوجه مختلفة كلها تختلف عن الآخر ولا مرجح لطريق على الآخر، فهذا يسمى مضطرب الحديث، يعني يروى الحديث من إيش؟ من أكثر من وجه، كل وجه يخالف الوجه الآخر، هذا يرويه من حديث عبد الله مبارك، وهذا يرويه من حديث سفيان الثوري، وهذا يرويه من حديث ابن لهيعة. تمام. فهنا الأوجه مختلفة والراوي واحد، مثلا المدار على واحد، فيقال اضطرب فيه فلان، اضطرب فيه فلان ويرد، لأنه لا يمكن الترجيح. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير، امتحان، مثل ما وقع التبديل في الامتحان للإمام البخاري كما في قصته المشهورة. لكن شرط التغيير والتبديل للامتحان أن يبين الحكم الصحيح والرواية الصحيحة قبل الانصراف، قبل الانصراف من المجلس، وإلا يعتبر من الجرح. فمثلا الذين ألقوا على الإمام البخاري ركبوا 10 أسانيد على 10 متون، تمام، ليمتحنوا بها حفظه رحمه الله، ثم أعاد الخطأ، ثم أعاد الخطأ على الصواب، ثم أعاد الصواب مع توضيح الخطأ. شرطه لو أن البخاري ما ضبط أن الممتحن يبين الصحيح قبل الانصراف لئلا يتحمله أحد، لئلا يتحمله أحد، ثم يروي الخطأ على أنه وجه صحيح، أو بتغيير مع بقاء للسياق في المصحف والمحرر.